أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الحديث عن كلام صاحب الكفاية والذي وافقه عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه مع إضافة، وخلاصة الكلام أن استصحاب الحرمة التعليقية، الحكم التعليقي، حاكم على استصحاب الحلية الفعلية. ولولا تصريح صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل وما يظهر في تعليقته على الكفاية من إرادة الحكومة لشك الإنسان في إرادته الحكومة، ذلك أن ارتكازه شكل أساسي كان على القول بأن الحلية المغيّة لا منافاة بينها وبين الحرمة المعلقة، إذ لا يجتمعان بعد الغاية وبعد حصول ما علق عليه الحكم بالحرمة وهو الغليان في المثال. وأنتم تعلمون أن الحكومة قبل تنقيحات مدرسة المحقق النائين رضوان الله عليه كان يعبر بها بشكل أوسع مما صارت عليه في المدرسة المذكورة، وسيأتي مزيد اتضاح لهذا الأمر إن شاء الله عند الحديث قريبا عن جواب المحقق النائيني. الإضافة التي أضافها السيد الخوئي إلى كلام المحقق صاحب الكفاية هو أننا نشك في تبدل الحلية المغيات التي لا تبقى بعد الغليات بحلية غير مغيات. متى نشك؟ عندما تحول العنب إلى زبيب. وإنما غلا بعد أن بات زبيبا، فالحلية الفعلية موجودة في الزبيب قبل الغليان. سبب شكنا هو أن هذا التحول من عنب إلى زبيب هل غير طبيعة الحلية المغيات بحلية غير مغيات حتى تكون هذه الحلية قابلة للبقاء بعد حصول الغليان أم لا؟ يقول السيد الخوئي: نحن نستصحب عدم حدوث حلية جديدة والحلية بالفعل يقينية قبل الغليان. ما في احتمال انه العنب اذا صار زبيب يصير حرام، فالحلية يقينية بالفعل بعد ان بات زبيبا. نشك انها حلية طارئة جديدة او نفس الحلية تلك. يقول: نستصحب عدم حدوث حلية جديدة وهذا نظير ما نقوله في من كان محدثا بالأصغر وخرج منه بلل مشتبه مردد بين البول والمني، فإننا قلنا هناك يقول بأن استصحاب كلي الحدث لا يجري، لأنه مسبب استصحاب بعد التوضؤ لأن هذا الشك مسبب عن الشك في طرو المني، فنستصحب عدم خروج المني. فهذا الإنسان محكوم بالحدث الأصغر. يقول نفس ما كنا نقوله هناك نقوله هنا بالنسبة للحلية. والكلام يقع تارة مع ما أفاده صاحب الكفاية، وأخرى مع السيد الخوئي في إضافته المذكور. أما بالنسبة لصاحب الكفاية فأول من رأيت أنه تصدى لنقاشه هو تلميذه المحقق العراقي، حيث أفاد ما خلاصته أنك أيها الأستاذ جعلت استصحاب الحلية هو استصحاب الحلية المغيات بالغاية، إذ الحلية التي كانت ثابتة للعنب مغيات بالغليان، لا بقاء لهذه الحلية عندما يحدث الغليان. فأفدت جنابك بأنها كذا حلية لا تنافي حرمة معلقة على الغليان، إذ هذه حلية تنتهي بالغليان وتلك حرمة تبدأ بالغليان، فهذه تتعرض لحقبة وتلك حقبة بعدها. وسمى هذا حكومة في حشيتي على الرسائل، في الكفاية تجنب التعبير بالحكومة. أن قلنا مراده نفس الوجه الآن. أساسا مصطلح الحكومة ما كان بالشكل اللي الآن مأنوس بأذانكم يا أخي بجميع المدارس. كل تقديم كان يعبر عن حكومة في بعض المدارس. جيد. المحقق العراقي يقول لماذا نستصحب الحلية المغيات؟ نحن نستصحب الحلية الفعلية، التي لا نعلم أنها مغيات أم غير مغيات. إذ لا معنى للشك في الحلية عندما كان عنبا رطبا، لا معنى للشك في الحلية عندما بات زبيبا. متى نشك في الحلية؟ بعد أن بات غاليا. لماذا نشك؟ لأننا نشك أن الحلية الثابتة بالفعل لهذا العنب الجاف، هل هي حلية مغيات بالغليان أم هي حلية باقية ولو حصل الغليان؟ شخص هذه الحلية الفعلية اللي كانت ثابتة قبل الغليان الآن وقد حدث الغليان، نشك في الحرمة. نحن الآن نجري استصحاب، شو له معنى إشغال الاستصحاب قبل ما يحصل غليان يا إخوان؟ الاستصحاب وظيفة عملية فعلية، يكون في ابتلاء فعلي ليشغل الاستصحاب بالفعل. ما عم نتحدث عن هندسة جريان الاستصحاب، عم نتحدث عن جريان استصحاب بالفعل. الاستصحاب بالفعل إنما يجري إذا في ابتلاء فعلي. الابتلاء الفعلي هو بعد الغليان، نشك أن هذا العنب الذي غلى الآن هو حلال ولا مو حلال. نقول قبل قليل حتى وهو يسخن قبل ما يوصل لمرحلة الغليان كان حلال، الآن نشك أنه حلال أم ليس بحلال. نستصحب هذه الحلية الفعلية القائمة. إن قيل هذه الحلية مو بالأصل هي حلية مغيات بغاية وهي الغليان، يقول صاحب نهاية الأفكار المحقق العراقي: نحن نستصحب الحلية الفعلية التي لا يعلم أنها مغيات أم غير مغيات، ونحن واقعا لا نعلم أنها مغيات أم غير مغيات، لأننا نشك في أن خصوصية الرطوبة هل لها دخالة في الحكم أم ليس لها دخالة في الحكم. وعلى هذا الأساس يجري استصحاب الحلية المذكورة الفعلية. طيب هذا الكلام يعني بكل بساطة يا إخوان أنه يساوق الشك في حدوث حلية غير مغيات بعد أن كانت الحلية للعنب الرطب مغيات. أنت جنابك كان عندك شك أنه العنب الرطب حليته مغيات؟ لا، العنب الرطب قطعا إذا غلى حرور، فكما أن حرمته معلقة على الغليان حليته مغيات بالغليان، هذا مسلم لا إشكال ولا ريب. الآن وقد بات جافا زبيبا أنت تشك هذا الشك، لما بدنا نترجم هذا الشك هذا معناه بعبارة أوضح الشك في حدوث حلية جديدة وليس شيئا آخر. هذا ما تنبه له السيد الخوئي أعلى الله مقامه، فأفاد السيد الخوئي أننا نعلم بالحلية للزبيب ونشك أنها حلية حادثة أم نفس الحلية السابقة. قال نستصحب عدم حدوث حلية جديدة وبقاء الحلية السابقة بنفسها. شو بتقول السيد الخوي؟ أصحاب وجودي وعدمي، فهمنا يا سيدنا. يقول لا، أنت تعلم أن الزبيب حلال قبل الغليان، عندك شك؟ ما عندك شك، تشك أن هذه الحلية حلية حادثة أم نفس الحلية السابقة؟ نستصحب عدم حدوث حلية جديدة. هذا الكلام أجاب عليه الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف. قال سيدنا، هذا الاستصحاب العدمي لا يثبت أن الحلية الباقية هي الحلية الأولى المغيّات إلا بالملازمة، والملازمة في المقام ليست ملازمة شرعية، بل هذه محكومة لعلمنا التفصيلي بوجود الحلية وتردّدنا بين كونها حلية مغيّات أو حلية غير مغيّات. الحلية المغيّات معلومة سابقة، حلية غير المغيّات مشكوكة الحدوث عندما بات زبيبا. استصحاب عدم هذه مع العلم بوجود حلية فعلية يلازم وجود الحلية المغيّات، إذ لا يوجد في الميدان إلا حديدان، ما باقي شيء، إما حلية مغيّات أو غير مغيّات، واحدة من اثنين. ونحن نعلم الحلية، جنس الحلية نعلمه. الشهيد الصدر يقول هذا أصل مثبت يا سيدنا، كيف أنت بدك تثبت الحلية المغيات باستصحاب عدم حدوث حلية غير مغيات؟ فإن استصحاب عدم حدوث حلية جديدة غير مغيات لا يثبت بقاء الحلية المغيات إلا بضميمة العلم بوجود الحلية بالفعل، هذا العلم الوجداني التفصيلي، انه الان حلال انا اكل الزبيب قبل الغليان. فهذا اصل مثبت من اوضح الاصول المثبته. صاحب المنطقة تنبه إلى هذا الإشكال، وإن لم يذكره صريحا في وجه أستاذه السيد الخوي. أقول لعله تنبه إلى هذا الإشكال عندما قال بأن ما يستصحب في المقام قبل الغليان ليس هو الحلية المغيات، إذ الحلية معلوم وجودها تفصيلا ما قبل الغليان، ومشكوكة البقاء بعد الغليان. سبب الشك هو بقاء خصوصية أنها مغيات، حلية حلية لا تتكثر بانتهاء الأمد وعدم انتهاء الأمد. خصوصية أنها مغيات نشك في بقائها بعد أن بات زبيبا، نستصحب بقائها. لكن قال هالخصوصية حتى يجري استصحابها، بدها تكون خصوصية شرعية. إذا ما كانت خصوصية شرعية ما بيشغل الاستصحاب. وهذا يتوقف على أن يكون الشارع قد نصص على هذه الغاية في باب الحلية. والحال أنه أدلة حلية العنب ما نصص فيها على شيء من هذا القبيل. أدلة حلية الكشمش الزبيب ما نصص على شيء من هذا القبيل فيها. نحن عم نفهم هالغاية من وين؟ من الدليل المقابل، دليل الحرمة التعليقية. يلازم كون الحلية مغيّة، لأنه لا يجتمع حرمة بعد حصول المعلق عليه وهو الغليان مع حلية للتمانع بينهما واستحالة جعله الشارع لهما معا. وحينئذ لا يجري استصحاب هذه الخصوصية. وعلى هذا الأساس يقال لصاحب الكفاية من جديد: أين الحاكم والمحكوم يا صاحب الكفاية؟ نحن ما لدينا في المقام هو حرمة معلقة على الغليان نشك في بقائها، نشك في بقائها، بعد جفاف العنب، فنستصحبها بحسب الفرض. وحلية فعلية تنجيزية لا نعلم أنها مغيات أو غير مغيات. هذا الزبيب حلال، نشك في بقاء الحلية بعد أن بات غاليا. نحن لا نعلم أنه مغيى أو غير مغيى، فنستصحب بقاء الحلية الفعلية، وهذان متكافئان متكاذبان. لا يجري استصحاب أحدهما فيمنع من جغيان الآخر. لقائل أن يقول: لماذا نشك نحن الآن في حلية الزبيب بعد أن غلى؟ أليس من جهة أن الحلية مغيات أم غير مغيات؟ الجواب نعم. لو كنا نعلم أن الحلية مغيات ما كنا نشك الآن في الحرمة. الحلية مغيات، من أين فهمنا أنها مغيات؟ الجواب من نفس القضية التعليقية، لأننا نشك أن القضية التعليقية التي كانت ثابتة يقينا للعنب الرطب، هل هي ثابتة للعنب الجاف أم لا؟ هذا الشك هو الذي جعلنا نشك في أن الحلية المغيات هل هي باقية بعد الجفاف أم لا؟ مش هيك؟ فلصاحبكم تأثر استصحاب الحلية المغيات باستصحاب الحرمة المعلقة إنكار للبديهيات. إذ الشك في الثاني مسبب عن الأول بلا إشكال ولا ريب. ولو كانت الحرمة المعلقة معلومة لكانت الحلية المغيات معلومة أيضا، فصارت مشكوكة فتلك بعثة مشكوكة. وهذا كلام صحيح ومتين لا غبار عليه، إذ نحن بمراجعة وجداننا والأدلة لا نجد سببا للشك في كون الحلية مغيات إلا شكنا في أن الحرمة معلقة بالفعل أم غير معلقة بعد أن بات العنب زبيبا، ولا سبب ثاني ما عندي. وعلى هذا الأساس كون العلاقة بينهما علاقة سببية ومسببية مما لا يكاد ينكر، أو الشهيد الصدر. من هنا يستدعي الأمر النظر فيما أفاده المحقق العراقي قبل أن يقول هذا الكلام. المحقق العراقي الذي رفض ما قرره معاصره الشيخ النائيني من الحكومة واختار حكومة من نوع خاص، لسنا الآن بفضل الحديث عنها، أفاد أن ما ذكره أستاذه صاحب الكفاية لا يكفي لتقديم الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي، لأن الثاني مغيى بغاية. احتمالا هو كان مغيى بالغاية يقينا عندما كان من برطب، لأن احتمالا من هنا. فالذي ينبغي بالتأمل أن يقال إن حقيقة مراد المحقق العراقي بمراجعة صدر كلامه وذيله، وإن كان يصعب هذا نسبته للشهيد الصدر يا إخوان، هو أنه يريد أن يقول إن مطلق سببية ومسببية ليست ميزانا للحكومة ولا لتقديم أحد الاستصحابين على الآخر، بل لا بد وأن تكون السببية بينهما ناشئة من الشارع بما هو شارع، وهو الميزان في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وليس كل شك ناشئ من شك آخر يكون جريان الاستصحاب في ذلك الآخر مانعا من جريان الاستصحاب في مورده. صارت مثل عبارة صحيح كبير، بل خصوص ما لو كانت العلاقة السببية بينهما شرعية، وهنا نجد أنفسنا من جديد على باب تمحيص وتقييم هذه الحكومة. هل العلاقة السببية في المقام علاقة شرعية أم علاقة غير شرعية؟ وهو الجواب الذي اتكأ عليه السيد الإمام رضوان الله عليه في رسالة الاستصحاب، وفصل فيه صاحب المنطقة. وهو أن الغاية في المقام ليست غاية شرعية، فعلاقة السببية ليست علاقة سببية شرعية، وحيث لا تكون علاقة سببية شرعية فلا يكون أحد الاستصحابين حاكما على الآخر وإن كان الآخر مسببا عنه، ما دام التسبب غير شرعي. هذا بده شيء من التوضيح والتكميل يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.